بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: ألا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة: فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة، واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي عن عمر، وليس له عنه سواه، لكن قال أبو زرعة: لم يسمع منه والله أعلم. وقال علي بن المديني: هذا الإسناد صالح صحيح، وصححه الترمذي. وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله انتهينا: إنها تذهب المال وتذهب العقل. وسيأتي هذا الحديث أيضا مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة، أي أيضا عند قوله في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقوله: يسألونك عن الخمر والميسر، أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنه كل ما خامر العقل، كما سيأتي بيانه في سورة المائدة، وكذا الميسر وهو القمار. وقوله: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية، من حيث أن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها، كما قال حسان بن ثابت في جاهليته: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا
لا ينهنهنا اللقاء. لا 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 ينهنهنا.
لا، ممكن يرجع الكلام على الأسود.
لا لا
لا ينهنهها.
لا لا.
قال: ونشرب.
لأن هي التي تفعل به، فهي فاعل.
قال: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. وكذا بيعها والانتفاع بثمنها، وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال الله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما.
قد أنكر العلماء وكثير من الأطباء ما يذكر في فوائد الخمر البدنية الصحية مما أشار إليه المفسر رحمه الله تعالى، وأنكروا ذلك إنكارا شديدا، وقالوا بأن الخمر أم الخبائث ومفتاح الجرائر والجرائم، وهي خبيثة في البدن خبيثة في العقل، يعني خبثها ليس خبثا روحيا عقليا فقط، بل هو خبث بدني، ودعوة بأنها تهضم وكذا دعوة فارغة ومردودة. وذلك لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إنها دواء، قال بل هي داء. هذا قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، قول الصادق المبلغ عنه، قال إنها داء وليست بدواء، إنها داء وليست بدواء، إنها داء وليست بدواء. وهذا يحتمل أنها داء عقلي روحي وداء بدني أيضا، يعني مرض بدني. فما يذكرونه قد يعني انطلى ذلك على كثير من المفسرين، ونقلوا عمن نقلوا من أشعار العرب ما يفيد هذا. وبالنسبة لما ذكره حسان في شعره في جاهليته لا يفيد بأنها نافعة للبدن، قال ونشربها فتتركنا ملوكا، لأن المخمور هذا يتخيل نفسه بأنه خلاص فوق العالم. وأسدا لا ينهنهنا اللقاء، يعني ما نهزم في الحرب والمعركة إذا شربنا، هكذا يهيئ لشارب الخمر. المقصود بأن الخمر خبيثة، خبيثة خبيثة، فهي تفسد العقل تفسد الروح، أيضا لها مفاسد بدنية. ولذلك يذكرون كثير من الأمراض بسبب شرب الخمر من تليف الكبد وغير ذلك مما يذكره الأطباء. نعم. أما المنافع المذكورة في الآية فهي منافع التجارة، منافع التجارة، وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني الكسب الدنيوي، لأن تجارتها رائجة. نعم.
قال ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة بل معرضة. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما قرئت عليه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن هذه أول آية نزلت في الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ثم نزلت الآية التي في سورة النساء، ثم نزلت الآية التي في سورة المائدة فحرمت الخمر. وقوله ويسألونك أماذا ينفقون قل العفو، قرئ بالنصب وبالرفع، وكلاهما حسن متجه قريب. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، إن لنا أرقاء وأهلين من أموالنا، فأنزل الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون. وقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قال: ما يفضل عن أهلك. وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخرساني والربيع بن أنس وغير واحد أنهم قالوا في قوله قل العفو يعني الفضل، وعن طاووس اليسير من كل شيء، وعن الربيع أيضا أفضل مالك وأطيبه، والكل يرجع إلى الفضل. وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا هوذة بن خليفة عن عوف عن الحسن في الآية: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قال: ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس. ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير: حدثنا علي بن مسلم، حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر، قال: فأنت أبصر. وقد رواه مسلم في صحيحه. وأخرج مسلم أيضا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. وعنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وفي الحديث أيضا: ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف. ثم قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس وقاله عطاء الخرساني والسدي وقيل مبينة بآية الزكاة قاله مجاهد وغيره وهو أوجه. وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو أسامة عن الصعق التميمي قال شهدت الحسن وقد قرأ هذه الآية من البقرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة قال هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. وهكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا وفي رواية عن قتادة فآثر الآخرة على الأولى. وقوله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. قال ابن جرير حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن عطاء بن السائب به. وكذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وكذا رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود بمثله. وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. قال وكيع بن الجراح حدثنا هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال قالت عائشة رضي الله عنها إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي.
عد إني لأكره.
قالت عائشة رضي الله عنها إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرة.
عرضة؟
نعم.
إيه عندنا على حدة.
في نسخة شيخنا عدة. عندي عدة.
عندي؟
عدة.
عدة.
نعم.
إيه. هذا ذو يراجع عند الطبري واحد.
قال في معناها.
واللي عنده تفسير الطبري. إيه راجع جزاك الله خير. إيه لأن هنا أحاله على تفسير الطبري.
قال في معناها شيخنا في التعليق قال هي القذر وعذرة الناس. العرة.
كذا.
نعم.
يظهر على حدة ظاهر بين. لأن قالت بعده إيش حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي.
نعم.
يعني على حدة معزول. تقول أكره أن يكون معزول. هكذا هكذا تقول رضي الله عنه. وإن كان الأثر محل نظر لأن إبراهيم لم يسمع من عائشة. نعم. وهشام هذا صاحب الدستوائي هذا من رجال مسلم. نعم.
فقوله قل إصلاح لهم خير أي على حدة وإن تخالطوهم فإخوانكم وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم لأنهم إخوانكم في الدين. ولهذا قال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح.
هذه قاعدة، والله يعلم المفسد من المصلح، من القواعد القرآنية التي تتعدى معناها هذه الآية، بمعنى في كل شيء. والله يعلم المفسد من المصلح في القصود والنيات وفي الأعمال وفي الحيل وفي التصرفات، يعني لها معاني واسعة جدا هذه الآية. نعم.
وقوله ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأخرجكم ولكنه وأحرجكم ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن، كما قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف، إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانا لمن سيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله وبه الثقة. قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، استثنى الله تعالى من ذلك نساء أهل الكتاب، وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم. وقيل بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان، ولم يرد أهل الكتاب بالكلية، والمعنى قريب من الأول والله أعلم. فأما ما رواه ابن جرير حدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني حدثنا أبي حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري حدثنا شهر بن حوشب قال سمعت عبد الله بن عباس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات والمهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية، فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما، فقالا نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب، فقال لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن، لكني أنتزعهن منكم صغرة قمأة. فهو حديث غريب.
صغرة قمأة. نعم.
فهو حديث غريب جدا، وهذا الأثر عن عمر غريب أيضا. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات، وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني، كما حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس حدثنا الصلت بن بهرام عن شقيق قال تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر خل سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها، فقال لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وهذا إسناد صحيح، وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل عن وكيع عن الصلت نحوه.
وقال لأن الله تعالى أباح المحصنات من أهل الكتاب، والمحصنة من أهل الكتاب هي العفيفة، لأن لفظ المحصنات في القرآن يأتي على معاني منها العفيفة، ولذلك لا يجوز نكاح المومسة أو المومس أو الزانية، ولذلك يوجد عندهم من تمارس الزنا ويعتقدون حل ذلك أو إباحة ذلك، ولأجل هذا يخطئ الآن كثير من الناس ممن يتزوج الكتابيات فيرى بأنه يحل له كل كتابية، وهذا غلط. لا بد أن يعلم بأن التي تحل له من أهل الكتاب من هي؟ العفيفة. ما معنى العفيفة؟ التي تعتقد حرمة الزنا ولا تمارسه، هكذا تعتقد حرمة الزنا ولا تمارس الزنا تكون محصنة. ولذلك موجود الآن في كثير من تلك المجتمعات على أن ممارسة المرأة الزنا مشروع عندهم بضوابط، عندهم قوانين لهذا. ولذلك يتنبه المسلم لهذه المسألة، تنبه، لا يجوز له أن يقدم على الاقتران بكتابية وهي غير عفيفة أو لا يعلم عنها، يجب أنه يعني يعلم ويتأكد من ذلك حتى تكون حلالا له. نعم.
قال: وهذا أصح إسناد من الأول. وقال ابن جرير: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سفيان بن سعيد عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال: قال عمر بن الخطاب: المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال: وهذا أصح إسنادا من الأول. ثم قال: وقد حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أشعث بن سوار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول به. كذا قال ابن جرير رحمه الله تعالى.
نعم، الإجماع منعقد على حرمة زواج المسلمة من مشرك سواء كان وثني أو كتابي، الإجماع منعقد على حرمة زواج المسلمة من مشرك، وقد دل النص على ذلك: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا الآية: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولا تنكح يعني لا تزوجوا، يعني أولياء النساء المسلمات لا تزوج المشركين حتى يؤمنوا. نعم.
وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه كره نكاح أهل الكتاب وتأول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال البخاري: وقال ابن عمر: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى. وقال أبو بكر الخلال الحنبلي: حدثنا محمد بن هارون، حدثنا إسحاق بن إبراهيم حاء، وأخبرني محمد بن علي، حدثنا صالح بن أحمد أنهما سألا أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأوثان. وقوله: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، قال السدي: نزلت في عبد الله بن رواحة، كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها، فقال له: ما هي؟ قال: تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: يا عبد الله، هذه مؤمنة. فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمته، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم. فأنزل الله تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقوله: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال عبد بن حميد: حدثنا جعفر بن عون، حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، وانكحوهن على الدين، فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. والإفريقي ضعيف. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولمسلم عن جابر مثله، وله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقوله: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوج الرجال المشركين النساء المؤمنات، كما قال الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم قال تعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي ولا رجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا. أولئك يدعون إلى النار، أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
حسنت، بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله.
وقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا. فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما. رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة. فقوله فاعتزلوا النساء في المحيض يعني الفرج، لقوله اصنعوا كل شيء إلا الجماع، ولهذا ذهب كثير من
اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذا لفظ الحديث، والنكاح المقصود فيه الجماع. هنا عندك الجماع
في نسخة النكاح،
لفظة الحديث إلا النكاح معروف، حديث في الصحيح إلا النكاح يعني الجماع. نعم.
قال: ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. وقال أبو داود أيضا: حدثنا القعنبي، حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة بن غراب أن عمة له حدثت أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد. قالت: أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجده. قال أبو داود: تعني مسجد بيتها. فمن صرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال: أدني مني. فقلت: إني حائض. فقال: اكشفي عن فخذيك. فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام صلى الله عليه وسلم. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة أن مسروقا ركب إلى عائشة رضي الله عنها فقال: السلام على النبي وعلى أهله. فقالت عائشة: مرحبا مرحبا. فأذن له فدخل فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت له كل شيء إلا فرجها. ورواه أيضا عن حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان الأصفر عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ قالت كل شيء إلا الجماع. وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة. وروى ابن جرير أيضا عن أبي كريب عن ابن أبي زائد عن حجاج عن ميمون بن مهران عن عائشة قالت له ما فوق الإزار. قال قلت ويحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابن كثير رحمه الله تعالى يحكي الإجماع كثيرا يحكي الإجماع ومن تعبيراته قوله بلا خلاف. إذا قال بلا خلاف يعني بذلك الإجماع. ابن كثير ممن له عناية بنقل الإجماع وحكايته والاهتمام بتتبع مسائل الإجماع، وهذا من مصطلحاته إذا قال بلا خلاف. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وفي الصحيح عنها قالت كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن جابر بن صبح سمعت خلاسا الهجري قال سمعت عائشة تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث.
الشعار هو الثوب، الثوب الذي الواسع. نعم.
قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده، وإن أصابه يعني ثوبه شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه. فأما ما رواه أبو داود حدثنا سعيد بن عبد الجبار حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة أنها قالت كنت إذا حظت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر، فهو محمول على التنزه والاحتياط. وقال آخرون إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار، كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وهذا لفظ البخاري وله ما عن عائشة نحوه.
وذلك النبي صلى الله عليه وسلم خالف الأمتين في قضية الحيض كما خالفهم في كثير من القضايا. المقصود بالأمتين اليهود والنصارى. أما اليهود فكانت المرأة إذا حاضت اعتزلوها وتركوها في حش أو في مكان فلا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يتناول منها شيء ويعدونها نجسة. وأما النصارى فكانوا يجامعون المرأة الحائض، فتوسط النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله، فالمرأة إذا حاضت ليست نجسة ولذلك تؤكل وتشارب ويؤخذ منها إذا ناولت الشيء، وينام معها زوجها ويصنع كل شيء إلا الجماع، يصنع كل شيء إلا الجماع. وكل حديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة الحائض بالاعتزال أو أنها تعتزل لا يصح، لا يصح. كل حديث ورد بالاعتزال سواء أمر منه أو اجتهادا من النساء فلا يصح، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام مع المرأة الحائض من نسائه، كان يباشرها ويصنع كل شيء معها يعني من مقدمات الجماع إلا الجماع، لأن الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. تفسير اعتزال النساء في المحيض تفسيره من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما المقصود بالاعتزال هنا؟ الجماع. الجماع، فاعتزل النساء يعني في محل الولد، في مكان الحيض، اعتزلوا في هذا المكان. أما ما سوى ذلك من مقدمات الجماع وغير ذلك فهذا كله مشروع. وأيضا المرأة الحائض تعجن العجين وتخبز الخبز وتصنع الطعام، وهذا توسط بين غلاة وجفاة، بين إفراط وتفريط. نعم.
قال: وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث العلاء عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار. ولأبي داود أيضا عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل. وهو رواية عن عائشة كما تقدم، وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح. فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منها، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم، ومأخذهم أنه حريم الفرج، فهو حرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه، وهو المباشرة في الفرج، ثم من فعل ذلك فقد أثم، فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان: أحدهما نعم، لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، وفي لفظ الترمذي: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. وللإمام أحمد أيضا
يقصد إذا كان دما أحمر يعني حال إقبال الحيض، إذا أقبلت يعني حال فورانها، وإذا كان أصفر يعني في آخرها. نعم.
وللإمام أحمد أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار.
دينار إسلامي يعني. نعم.
والقول الثاني وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل، لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث. فقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، تفسير لقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض، ونهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا، ومفهومه حله إذا انقطع. وقوله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال.
في قطعة ما أدري تأتي في قطعة ما قرأتها في قوله تعالى.
قال الإمام أبو عبد الله
القرطبي قال مجاهد وعكرمة وطاووس: انقطاع الدم بحلها لزوجها، ولكن بأن تتوضأ. قال الإمام أبو عبد الله أحمد:
قال القرطبي وقال مجاهد وعكرمة وطاووس: انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضأ. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فيما أملاه في الطاعة وقوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، فالطهر يدل على أن يقربها. فلما قالت ميمونة وعائشة: كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاره، دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع. وقوله: نساؤكم حرث لكم، قال ابن عباس: الحرث موضع الولد.
وين ها باقي قوله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.
وقوله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.
الله يعين الرجال على مذهب ابن حزم. لأنه يذهب إلى ظواهر النصوص، قل فإذا تطهرن فأتوهن، فيذهب إلى أن الفاء للوجوب هنا، فيقول يجب أن يجامعها بعد الحيض. نعم، هذه على قاعدته رحمه الله تعالى، لكنه قول ضعيف. نعم.
قال: وليس له في ذلك مستند، لأن هذا أمر بعد الحظر، وفيه أقوال لعلماء الأصول، منهم من يقول إنه للوجوب كالمطلق، وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم، ومنهم من يقول إنه للإباحة، ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب، وفيه نظر. والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي.
هذا الصواب، وهذا الذي رجح شيخ الإسلام جمع من أهل العلم من أهل التحقيق وأيضا بعض مشايخنا، يقول يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، قبل النهي. فإذا كان الوجوب يكون وجوبا، وإذا كان الإباحة يكون مباحا.
دقيقة بس.
نعم.
فإذا كان واجبا فواجب، كقول
يعني المسألة فيها ثلاث أقوال، المسألة هذه احفظوها، فيها ثلاث أقوال. الأمر بعد النهي ماذا يفيد؟ عندنا ثلاث مذاهب.
الوجوب.
الأول
الوجوب.
أنه يفيد الوجوب، وهذا مذهب من؟ الظاهري وبعض العلماء الأصول. والثاني أنه للإباحة. والثالث
أن الأمر يعود إلى ما كان
عليه. يعود إلى ما كان عليه. ولذلك في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا الوجوب ولا للإباحة؟ للإباحة. طيب إذا كان الكسب واجب عليه يرجع الوجوب. أيضا في قول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا، أيضا يخرج على هذه الأقوال الثلاثة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.